بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر الذي على المحرم العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 21. وقبل هذا ننبه على كلمة ذكرناها في آخر الدرس الماضي، وهي قراءة لنافع لقوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأناها بالرفع ولا تسأل والصواب ولا تسأل، ولا تسأل أن اللام لا هنا جازمة ما هي، والفعل بعدها مجزوم فحصل سبق لسان، والصواب فيها ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هكذا قرأ نافع وحده، وقرأ الباقون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالفتح، قرأ نافع بالفتح ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرأ الباقون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ من الآية 20 بعد 100. نعم، نستمع الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله جل وعلا بعد بعض مخازي اليهود والنصارى وبعض فضائحهم، ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي معنا أن المسلمين عليهم ألا يهتموا برضا اليهود والنصارى، لأن هذا لن يحصل إلا باتباعنا لدينهم. ففي هذه الآيات التي معنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتحذير لهم من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين. فهذه الآيات فيها ثلاثة أشياء، فيها إخبار وفيها ترغيب وفيها ترهيب. الإخبار في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا إخبار بحقيقة حالهم، فلا يهم أنكم شان هؤلاء فإنهم لن يرضوا عنكم أبدا إلا باتباع دينهم الباطل. ثم بعد ذلك فيها ترغيب باتباع الصراط المستقيم، قل إن هدى الله والهدى، ثم ترهيب من اتباع سبيل أولئك ولئن اتبعت أهواءهم الآية. فقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني فلا تنشغل بطلب رضاهم وانشغل بطلب مرضات الله جل وعلا، وانشغل بطلب مرضات الله جل وعلا، فإن هذا هو الشيء المهم، وادعوهم إلى الحق الذي جئت به. وفي هذا رد على بعض قومنا الذين يقيمون المؤتمرات والهيئات والمؤسسات لما يسمى بالحوار مع الآخر، الحوار مع الآخر، ولا يريدون أن يسمون بأسمائهم يهود أو نصارى أو كفار، وإنما أطلق عليهم هذا الاسم الجديد لكي يكسبوا رضاهم، فصنعوا ما يعرف بالحوار مع الآخر، والآخر هذا هو الكافر، هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي المشرك أو الوثني، ويريدون بهذه الحوارات وهذه المؤتمرات أن يسهلوا الطريق بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويريدون أن يقول لهم نحن معكم ونحن معا يدا واحدة وديننا يأمر بالتواصل مع اليهود والنصارى، يعني على حساب العقيدة، ولابد أن في الواقع لابد أن نفرق بين المعاملة العادية التي أمرنا فيها بالإحسان لليهود والنصارى وبين التنازل عن العقيدة، وبين التنازل عن العقيدة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نداهن في عقيدتنا كائنا ما كان، كما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا يجوز المداهنة في العقيدة أو في دين الله جل وعلا. أما المعاملة فنحن أمرنا أن نعامل الخلق بالإحسان إليهم، أمرنا أن نعامل الخلق بالإحسان إليهم وأن نظهر لهم محاسن الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم وألا نظلمهم، لكننا لا نداهن في عقيدتنا كائنا من كان. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فعلى هؤلاء أن لا يتعبوا أنفسهم الذين يحاولون عقد هذه المؤتمرات في شتى الأماكن في دول العالم الإسلامي، عليهم أن لا يتعبوا أنفسهم، فإن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا باتباع ملتهم ودينهم. والملة هنا فسرها بعض أهل العلم بالشريعة، وفسرها طائفة أخرى بالقبلة، يعني حتى نتبع شريعتهم أو نتبع قبلتهم. وقال هنا حتى تتبع ملتهم، فوحد الملة، وحد الملة، مع أن المذكور هنا اليهود واحد والنصارى اثنان، وإنما وحد الملة لأن الكفر ملة واحدة، لأن الكفر ملة واحدة. قال قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، وهذا ترغيب للمسلمين أن يسلكوا هذا الصراط المستقيم الذي أنزل الله جل وعلا عليهم. هو الهدى جاء معرفا بالألف واللام لإفادة الحصر، الهداية حقيقية في هذا الطريق، في طريق الله جل وعلا. قل إن هدى الله والهدى، كما تقول زيد والعالم أو زيد العالم وفلان الفقيه، فهذا الطريق هو الطريق، هذا الطريق والطريق الحق والطريق المستقيم والطريق الموصل, لا طريق غيره, لا طريق غيره. قل إن هدى الله, المقصود بهدى الله هنا الإسلام, دين الإسلام. هذا الدين هو الدين الحق, هو الدين على الحقيقة, لا دين على الحقيقة غيره. قل إن هدى الله هو الهدى. وتلاحظ هنا أن الهدى جاء مفردا, وسيأتي الآن أن الأهواء جاءت مجموعة. قال ولئن اتبعت أهواءهم, اللام هنا يسمونها المبتدأ القسم. ولئن اتبعت أهواءهم, هذه اللام مبتدأ القسم المقدر, يعني والله لئن اتبعت أهواءهم أو إن اتبعت أهواءهم إلى آخره. فاللام هنا هي المبتدأ للقسم. اتبعت أهواءهم, جاءت الأهواء هنا جمع, والأهواء جمع هواء, الأهواء جمع هواء. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار أو إلى البركات السفلى. وجمع الأهواء هنا لأن الأهواء مختلفة, جمع الأهواء, جمع الهواء على أهواء لأن الأهواء مختلفة, لا تستطيع أن تحصر الأهواء, أهواء الناس في عقائدهم الزائغة وفي ضلالاتهم وفي بدعهم كثيرة متنوعة. أما الهدى وهو النور فإنه واحد لا يتعدد, كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فوحد النور هنا وجمع الظلمات, لأن الظلمات كثيرة كثيرة جدا جدا, لا يستطيع أحد أن يحصرها. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي في مسند أحمد بسند الحسن, قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما, وقال هذا صراط الله, هذا صراط الله يعني مستقيم. وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا, وقال هذه سبل, كل سبيل عليها شيطان يدعو إليه, كل سبيل عليها شيطان, عليه شيطان يدعو إليه. وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله جل وعلا واحد, هو سبيل مستقيم واضح, سبيل مستقيم واضح ليس فيه تلون وليس فيه تلوي وليس فيه التواء, وليس هو سبل, وإنما السبل سبل الأهواء التي الزائغة التي تزيغ بأصحابها عن الصراط المستقيم. فلذا قال هنا قل إن هدى الله والهدى, وإن هذه مؤكدة, الجملة هذه حصل فيها هذا المعنى بالتأكيد وبال الداخلة على كلمة هدى وبضمير الحصر. كل هذا يحصر الهدى في صراط الله جل وعلا, يحصر الحق الطريق المستقيم في صراط الله جل وعلا الذي هو الإسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم, والعلم هنا هو القرآن والسنة, العلم هنا هو القرآن والسنة. فالسنة وحي ثان, القرآن وحي الأول, والسنة الصحيحة وحي ثان. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا تهديد وعيد, تهديد وعيد من اتباع سبيل المغضوب عليهم أو الضالين. وإذا كان هذا الخطاب لنبينا عليه السلام, من اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك, الكاف هنا كاف الخطاب, المخاطب بهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هو مخاطب بهذا الخطاب فكيف بمن دونه, فكيف بمن دونه؟ فالخطاب له والمعني به الأمة جميعا. فكيف من دونهم من اتبع الهوى وحاد عن العلم الصحيح؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ الخطاب له السلام والأمر لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الآية من فوائد التحذير من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين، وفيها كذلك التحذير من ترك الحق من أجل إرضاء الناس، التحذير من ترك الحق من أجل إرضاء الناس، وكما قيل رضا الناس غاية لا تدرك. ثالثا بيان حقيقة ما عليه اليهود والنصارى لعدم الاغترار بهم. رابعا بيان الواجب على المسلم تجاه العقيدة والشريعة، الواجب على المسلم تجاه عقيدته وشريعته ألا يداهن في شيء منهما. الخامس بيان أن الحق الصريح والهدى الصحيح في هدى الله جل وعلا الذي هو دين الإسلام، هذا فيه الحق الصريح والهدى الصحيح. السادس التحذير من اتباع الهوى وترك الهدى، التحذير من اتباع الهوى وترك الهدى. السابع الحذر من سلب ولاية الله جل وعلا لمن ترك هداه، التحذير من سلب ولاية الله جل وعلا لمن ترك هداه واتبع سبل الغاوين، يعني أن الله جل وعلا يتخلى عن العبد، لأن الله جل وعلا ولي للذين آمنوا، الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، فإذا تركوا الهدى والحق فالله جل وعلا يترك ولايتهم ويتخلى عنهم، وهذا شيء عظيم جدا وعقوبة كبيرة للعبد أن الله جل وعلا يتخلى عنه. الثامن بيان خطورة من ترك العمل بالعلم بعد بلوغه وتحصيله، خطورة ترك العمل بما علمه، هذا الإنسان في خطر عظيم جدا أن يضل بعد العلم وبعد البيان وبعد الهدى، مثل ما ضل اليهود ومثل ما ضل النصارى كما في أول سورة البينة. التاسع سعادة البشرية جميعا في اتباع شريعة الله والدخول في السلم كافة، يعني البشرية إذا دخلت في دين الله جل وعلا وفي اتباع شريعته فإنها ستسعد كل السعادة، والعكس ستشقى كل الشقاوة إذا تركت اتباع شريعة الله جل وعلا، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا القرآن نزل لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر، فمن أخذ هذا الدين سعد وأفلح، ومن تركه ضل وشقيا كل الشقاوة والعياذ بالله تعالى. العاشر أن من لم يتوله الله جل وعلا فلن تجد له وليا مرشدا، أن من لم يتوله الله جل وعلا لا تجد له وليا مرشدا، لأن من ترك ولاية الله جل وعلا والله جل وعلا من تخلى عنه فإنك لن تجد له أبدا وليا مرشدا. هذه الآية الكريمة أخذ منها بعض أهل العلم من فوائدها العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل قوله بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، فإنه لا يؤاخذ العبد حتى تأتيه الحجة والبينة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا. بعد ذلك أن هذه الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، هذه الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المفسر يقبل تعالى رسوله عليه السلام انه لا يرضى عنه اليهود ولا النصارى الا باتباعه دينهم لانهم دعاة الى الدين الذي هم عليه، كل واحد يدعو الى دينه ويزعمون انه الهدى، فقل لهم ان هدى الله الذي ارسلت به هو الهدى، يعني هو الهدى على الحقيقة، هو الدين الحق، دين الاسلام، واما ما انتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني من الهدى قرآن السنة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. اذا الهدى ضد الهوى، الهدى ضد الهوى، ترك الهدى وقع في الهوى بل وقع في الاهواء. يقول فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع اهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. هذه مسألة مهمة، هذه كلمة المؤلف مهمة، النهي عن التشبه باليهود والنصارى فيما يختص به دينهم. اذا النهي هنا ينصب على ما اختص به في دينهم. واما اذا الانسان اخذ منهم بعض الامور الحياتية او العادية فلا يدخل في النهي، كان هم يركبون مثلا الطائرات قبلنا فلا مانع ان اكل الطائرات، هم يركبون السيارات لا مانع من ركوب السيارات، ليس هذا تشبه بهم، هم الذين استعملوا واخترعوا هذه الموبايلات التي معنا والجوالات والكمبيوترات ونحو ذلك، فلا بأس ولا مانع ان نتشبه بهم في ذلك طالما ليس هناك محظور شرعي، طالما ليس هناك محظور شرعي. اذا النهي عن التشبه بهم في امور الدين، في امور الدين، اما الامور الدنيوية فطالما ليس فيها محظور شرعي وليست محرمة لذاتها او لوصف يحيط بها فانه لا مانع من استعمالها. لذلك المؤلف يقول والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. قال والخطاب وان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان امته داخلة في ذلك. لماذا؟ لان العبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، وهذه من قواعد التفسير مهمة، هذه من قواعد التفسير مهمة التي تضيفها عندك الى القواعد، العبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب. وقد يعبر عنها بقولهم كما ان العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه، نزلت في سبب معين او في شخص معين لا يقتصر على ذلك السبب او ذلك الشخص الا بدليل، الا بدليل يدل على التخصيص. هناك امثلة على ذلك كثيرة، لكن الاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص الشخص الذي نزل فيه او نزلت فيه الايات. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أهل العلم تكلموا في من هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب والذين يتلونه حق تلاوته، على أقوال يعني كلها تصب في مصب واحد، فمن آمن بكتابه حقا، من آمن بكتابه من الكتب السابقة كالتوراة أو بالإنجيل آمن به حقا وتدبره وعمل بما فيه، يعني أهل الكتابين، لابد أنه سيؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بهذا الرسول. الذين آتيناهم الكتاب يعني من أهل الكتاب، هذا أحد الأقوال، فإنهم يتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل، وبناء على هذا أولئك يؤمنون به، يؤمنون بهذا الرسول وبهذا الكتاب الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وقيل أن المراد بذلك الصحابة أو أهل الإيمان في ذلك العصر النبوي، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن آمن به عليه الصلاة والسلام، فإنه يتلو هذا الكتاب حق تلاوته، حق تلاوته يعني يتبع حق الاتباع. فالتلاوة هنا معناها من معانيها الاتباع، يقيمون يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقيمون التوحيد ويؤمنون بجميع الرسل ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقرؤونه كما أنزل الله جل وعلا بلا تحريف ولا تعطيل لمعنى من معانيه. وبعض أهل العلم يدخل في ذلك الذين يحرفون الآيات من المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية ونحوهم، يدخلون في ذلك. فإن الذي يحرف حرفا من آيات الكتاب العزيز أو كلمة فإنه لم يقمه حق الإقامة ولم يتبع حق الاتباع ولم يتلو حق التلاوة، لأن التلاوة لها ثلاث مراتب. التلاوة لها ثلاث مراتب، هناك تلاوة لفظية، تلاوة لفظية يتلو الإنسان الآيات بفمه أو بلسانه أو يتلو القرآن أو الكتاب بالحروف فقط، وهناك تلاوة معنوية يتلوها ويعلم المعاني ويتدبر في معاني الكتاب العزيز ويتدبر في معاني كتاب الله، وهناك تلاوة حكمية وهي العمل بتلك الآيات وبذلك الكتاب، العمل بتلك الآيات وبما جاء أنزل الكتاب من أجله. وهذا هو المقصود الأعظم، الكتاب نزل ليعمل به، الكتاب العزيز وكتب الله جل وعلا نزلت ليعمل بها وليست فقط للتلاوة لمجرد التلاوة، وإنما نزلت للتدبر والعمل. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالقرآن نزل للتدبر وللعمل، فلذلك هنا قوله يتلونه حق تلاوته، تفسير السلف على أن المعنى يتبعونه حق الاتباع بإقامة هذا الكتاب، بتحليل الحلال وتحريم الحرام وإقامة التوحيد. فهذه مراتب التلاوة، هذه مراتب التلاوة. فمن حرف وعطل الآيات، آيات الصفات أو أحاديث الصفات، فإنه لم يتلوه حق التلاوة ولم يقرأه حق القراءة ولم يقيمه حق الإقامة. الذين آتيناهم الكتاب، سواء كان هذا الكتاب التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فإنهم يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق الاتباع ويعملون به حق العمل. وقالوا أن كلمة حق تلاوته من باب إضافة الصفة للموصوف، فإن الكلمة أصلها يتلونه تلاوة حقة، يتلونه تلاوة حقة، فقال يتلونه حق تلاوته من باب إضافة الصفة للموصوف. أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون بهذا القرآن أو بهذا النبي أو بكتابه الذي فيه صفة هذا النبي وفيه نعته، يؤمنون بكتابهم الذي فيه صفة هذا النبي، ومقتضى ذلك أن يؤمنوا بهذا النبي الذي أرسل إليهم ويؤمنوا بكتابه. قال تعالى: قل لأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أوتوا العلم من قبله يعني مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام والنجاشي، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني قبل نزول هذا الكتاب، إذا يتلى عليهم تتلى عليهم آيات هذا الكتاب العزيز يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا حال المؤمنين من أهل الكتاب حقا المؤمنين حقا من أهل الكتاب. وعلى العكس قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من كفر به لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب فذلك الخاسر. وأيضا يؤيده ما جاء في الحديث لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم ثنى بنداء بني إسرائيل الذي سبق قبل ذلك، وهذا النداء الثالث يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبعض العلم يقول النداءات لبني إسرائيل ثلاثة والذي يبدو أنها أربعة، وهذه النداءات كررت لتذكيرهم بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم ولم يتقوا الله جل وعلا فيها كما سيأتي الآن. يا بني إسرائيل يعني دائما يناديهم به أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. لماذا؟ يعني يا أبناء هذا النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم، وهذا شرف لهم، هذا يقتضي تشريفهم وافتخارا لهم، ذكرهم بأنهم من سلالة أنبياء كرام، فعليهم أن يصدعوا لأن الله جل وعلا وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يكونوا أول من يقوم بشرعه جل وعلا، ذكرهم بهذا. ثم سيأتينا بعد ذلك أن النداء سيتوقف وأنه سيكون على سبيل الإخبار، سل بني إسرائيل ونحو ذلك سيكون على سبيل الإخبار. فهذا النداء المقصود به التشريف والتفكير بهذه النعمة العظيمة أنهم من سلالة أنبياء كرام، فينبغي عليهم أن يتركوا الكيد، يتركوا الكيد والمخادعة والحيل والإعراض عن أمر الله جل وعلا. يا بني إسرائيل هذا النداء الثالث اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا هذه النعمة لماذا؟ هل يكفي الإنسان أن يذكر نعمة فقط؟ أم المطلوب أن يذكر النعمة ويشكر الله جل وعلا عليها؟ نعم هذا هو المطلوب، المطلوب أن الإنسان يذكر النعمة ويشكر الله جل وعلا عليها، يشكرها بلسانه وبقلبه وبجوارحه، يشكرها بلسانه يقول الحمد لله أو الشكر لله، وبقلبه أن يعترف بها لمجدها الذي أسداها له، وبجوارحه أن يعمل بها في طاعة الله جل وعلا. فهذا الإنسان قال الحمد لله بلسانه ولم يعترف بهذا قلبه أو جوارحه فهو كاذب. يعني واحد يقول عنده مثلا مال يقول الحمد لله أنا عندي مال ولا يأخذ زكاته، أو عنده مال ويشرب الدخان والمخدرات يقول الحمد لله على هذه النعمة، هذا لم يشكر النعمة من حقيقة. فإن شكر النعمة يكون كما قلنا بهذه الأمور باللسان والقلب والجوارح، فيذكرهم هنا بنعمه من أجل أن يقوموا بشكرها على الوجه الصحيح، لأن بشكر النعم تدوم وبكفر النعم تذهب. بالنعم بشكر النعم تدوم هذه النعم وتكثر، وبكفرها تذهب وتضمحل. وأني فضلتكم على العالمين، هذا من باب عطف العام على الخاص، عطف الخاص على العام. وأني فضلتكم على العالمين التفضيل هذه نعمة، التفضيل هذه نعمة من النعم، اذكروا نعمتي هذا عام، والتفضيل نعمة خاصة، هذا من باب عطف الخاص على العام. وعرفنا القصد من ذلك على العالمين يعني على عالم زمانهم، على العالمين في زمانهم. أما هذه الأمة فهي خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال في الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن جئنا في بالنسبة للزمن جئنا متأخرين، لكن نحن السابقون يوم القيامة، نصدق الأمم جميعا. وهذه الأمة، الأمة المحمدية خير الأمم، فهم فضلوا على العالمين، يعني على العالمين في زمانهم، على عالم زمانهم. فلما ذكروا بهذه النعم العظيمة، لما ذكرهم بهذه النعم العظيمة أمرهم بتقوى الله جل وعلا، بأن يتقوه في هذه النعم وفي غيرها. قال واتقوا يوما، اتقوا يوما، من حصل له هذه النعم وهذا التفضيل عليه أن يسارع في تقوى الله جل وعلا، وأن يسارع إلى مرضاته سبحانه وتعالى. والتقوى ذكرنا من قبل أنها اتقاء سخط الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. التقوى معناها اتقاء سخط الله جل وعلا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. واتقوا يوما، اتقوا يوما أو اتقوا عذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. التنكير هنا في النفس، سواء في لا تجزي نفس عن نفس، التنكير أي أن نفسا من الأنفس لا تجزي عن نفس من الأنفس شيئا، يعني لا تجزي أي نفس عن أي نفس شيئا. التنكير هنا لبيان العموم، أنه لا تنفع الإنسان قرابة قريب كائن ما كان، لا الوالد يغني عن ولده ولا المولود مغني عن والده شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل منها فداء. لا يستطيع إنسان أن يفتدي بالمال، لا يستطيع إنسان أن يفتدي بالمال كائن ما كان، حتى لو كان عنده ملء الأرض ذهبا. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولا تنفعها شفاعة، لا تنفعها شفاعة. الشفاعة معناها التوسط للغير، التوسط للغير لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة. الشفاعة معناها التوسط للغير لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة. فالمنفي هنا ولا تنفعها شفاعة، إذا كان المقصود هنا لا تنفعها شفاعة مطلقة، فالمعنى أنه لا تنفع الشفاعة الكفار أبدا، لا تنفع الشفاعة الكفار أبدا، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا تنفع الكافر الذي لم يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الشفاعة التي تنفع فهي شفاعة لأهل الإيمان، وتنفع بشرطين. الشرط الأول الإذن، أن الله جل وعلا يأذن في الشفاعة، الله جل وعلا يأذن في الشفاعة. الثاني الرضا، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه. ولا بد للشافع والمشفوع فيه أن يكون من أهل التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا يشفع إلا أهل التوحيد. الملائكة تشفع، الأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون. ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الزمخشري في هذه الآية مشى على قاعدته المعتزلية أو الاعتزالية في نفي الشفاعة مطلقا، فقال بأن هذا دليل على أنه أن الشفاعة منفية مطلقا، منفية مطلقا، بناء على أن المعتزلة لا يعترفون بالشفاعة في عصاة الموحدين، لأن المعتزلة كما تعلمون عندهم أن الذي يموت على المعصية على كبيرة من الكبائر هو في الدنيا قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة عندهم مخلد في النار، فلا تنفعه الشفاعة ولا تنفع به الشفاعة. فهذا من اعتزاليات الزمخشري الموجودة في كتاب الكشاف، نذكرها احيانا للتنبيه على تلك الاعتزاليات، يعني لمن يرجع اليه. وكنا نصحنا ان الاخوة لا يرجعون اليه الا اذا كان طالب علم يستطيع ان يميز هذه الامور، لان بعض الاشاعرة تتبع هذه الاعتزاليات، يقول تتبعها بالمنقاش، يعني المنقاط، والمنقاط يعني تأخذ به الشيء اليسير جدا والدقيق، تتبعها بالمناقيش او بالمنقاش. فهو تتبعها بالمنقاش لكن هو اشعري، فاكيد انه لوثها بعقيدة الاشاعرة، فهو يحتاج ايضا الى من يتتبع ما كتبه ايضا بالمنقاش. هذه الآية التي معنا الان مرت آية قريبة منها، وهي الآية 47، لكن هناك في الآية الثانية ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هنا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. أبو حيان في كتابه البحر المحيط يعني يفيد فائدة في هذا، يقول لما كان الأمر مختلفا عند الناس في الشفاعة والفدية، فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة أو قدم الشفاعة للفدية، ومن يغلب عليه حب المال قدم الفدية على الشفاعة. جاءت هذه الجمل هنا مقدما فيها الشفاعة، وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة أخرى ليدل على اختلاف الأمرين. بعض الناس عنده مال قد يظن أن ماله سينجيه، وبعض الناس عنده جاه قد يظن أنه بهذا الجاه سيشفع. فبينا في تلك الآية قدم الشفاعة في الآية الماضية اللي هي الرقم 47، وهنا قدم الفدية في هذه الآية لبيان أن لا تنفع فدية ولا مال لإن جاء أحد، ولا تنفع شفاعة لإن جاء أحد إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا ليرضى ويرضى. وهذا كما قلنا في أهل الإيمان، أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، يعني سواء كان كتاب التوراة أو الإنجيل أو القرآن يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه. والتلاوة يقول الاتباع، يعني الاتباع والعمل، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب. تقول من أهل الكتاب وأيضا من هذه الأمة الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وأمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير هذه الآية التي بعدها، يعني كما قلنا الآية 47، ثم قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني واذكر يا نبينا لهؤلاء الذين ينتحلون ملة إبراهيم من المشركين وأهل الكتاب، لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إبراهيم خليل الرحمن ينتحل ملته وينتسب إليه أهل الأديان حتى وأهل الشرك، ينتسب إليه اليهود ويزعمون أن إبراهيم كان يهودي، ينتسب إليه النصارى ويزعمون أن إبراهيم كان نصرانيا، مع أن إبراهيم كان قبل موسى وعيسى، والمشركون كذلك ينتسبون إليه لأنه في مكة والذي بنى البيت الذي به عزهم وفخرهم، الذين كانوا في مكة يعبدون الأوثان يضعونها حول البيت وفوق البيت، والناس تأتي من القبائل هنا وهناك تحج ذلك البيت، فمشركو العرب يعرفون أن هذا البيت به عزهم وفخارهم وفخرهم. فكل من ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، كلهم ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فبين في هذه الآيات حقيقة الأمر وحقيقة إبراهيم عليه السلام وأنه هو إمام الحنفاء، فهو بريء من اليهود والنصارى وبريء من دين المشركين. فإذا كانوا حقا حريصين، أو إذا كانوا حقا صادقين في اتباعه، في أنهم في انتسابهم إليه، فعليهم أن يقتدوا به، فعليهم أن يقتدوا به في التوحيد الذي دعا إليه وأوذي من أجله. قال تعالى: وإذ ابتلى، يعني واذكر لهؤلاء إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لماذا يذكر لهؤلاء ولأولئك؟ الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به، لأن الله جل وعلا قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنحن أمرنا باتباع ملته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ ابتلى اختبر الله جل وعلا إبراهيم ابن آزر بنص القرآن الكريم، لأن بعض الناس يتكلم بنوع من الفلسفة كأن آزر ليس والد إبراهيم وإنما هو شيء عمه أو نحو ذلك، ولكن نص القرآن أنه إبراهيم ابن آزر. وإذ ابتلى إبراهيم، لماذا قدم إبراهيم؟ إبراهيم هنا في محل نصب مفعول به، قدمه للاهتمام به. ابتلى الله جل وعلا إبراهيم فقدمه هنا للاهتمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات جمع كلمة، وأهل العلم لهم تفسير لهذه الكلمات، ويصح أن تقول يعني كل هذه الكلمات التي ذكروها قد تدخل في المعنى. روى ابن أبي حاتم مثلا صحيح عن ابن عباس قال: هذه الكلمات عشر كلمات، ست في الإنسان وأربع في المشاعر. يعني ست كلمات في الإنسان، يعني ست ابتلاءات، ست اختبارات. ما هي؟ قال: فأما التي في الإنسان فحلق العانة ونتف الإبط والختان. يعني هذه خصال الفطرة، يعني ابتلي واختبر بإقامة خصال الفطرة، منها حلق العانة ونتف الإبط والختان وتقليم الألفاظ وقص الشارب، هذه كلها من خصال الفطرة. وقال: والسواك وغسل يوم الجمعة. ثم قال: والأربع التي في المشاعر. وبعض أهل العلم كابن هبيرة يدخل الثلاثة الأول في بعضها وجعلها واحدة: حلق العانة ونتف الإبط والختان. يقول ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة. والأربع التي في المشاعر: الطواف، طواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار والإفاضة، يعني طواف الإفاضة. وروى الحاكم أيضا عن ابن عباس قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة من أول التائبون العابدون، ومنها 10 في أول سورة قد أفلح المؤمنون، ومعها سورة سأل سائل، وعشر في آيات الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يقول: فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما أمر به وقام به حق القيام. وابن جرير رحمه الله تعالى جوز أن يكون المراد كل ما ذكر أو بعضه، ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بنص، يعني لا يحدد شيء من مما ذكرته ومما لم أذكره إلا بنص صحيح. لكن المقصود أن إبراهيم عليه السلام أمر بكلمات، أمر بأوامر، فقام بها خير قيام. وبعض العلم يدخل فيها الأمر العظيم، عن الأمر للتوحيد وبسبب ألقي في النار، وكذلك الأمر بذبح ولده إسماعيل، وهذه كانت فتنة عظيمة وأمر عظيم وابتلاء عظيم. وهذا من أعظم الأمور التي يبتلى بها الشخص, أن يبتلى بذبح ابنه. فلما أسلم كان أسلم لله جل وعلا وخضع له وتله الجبين, يعني كفاه على وجهه حتى يذبحه من خفاه. هنا أديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا, فالتصديق هنا بالعمل, أن هو الرؤيا رآها وصدقها بالعمل والتطبيق والصدوع لله جل وعلا. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهذا ايضا من الابتلاء, وهذه من الكلمات التي ايضا ابتلي بها واختبر ابراهيم عليه السلام فاتمها. فلما اتمها قال الله جل وعلا اني جاعلك للناس اماما, اماما يقتدى به في التوحيد. وكما قلنا امرنا بان نتبع ملته عليه الصلاه والسلام. اني جاعلك للناس اماما, إذن هذا هو جزاء الإنسان الذي يقوم بالعمل بأمر الله جل وعلا وإقامة حدود الله جل وعلا. إن الله جل وعلا يكافئه أن يجعله إماما للناس, والإمامة هنا المقصود بها الإمامة في الدين. ننتبه لهذا, الإمامة في الدين وليست الإمامة الرئاسة في الدنيا, فإن هذا ليس مقصود الأنبياء ولا مقصود الصالحين, وإنما المقصود هنا الإمامة في الدين كما في آخر سورة الفرقان, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. للمتقين, لم يقل اجعلنا إماما للناس العاديين أو لأمور الدنيا, لا, اجعلنا لأهل التقوى, أئمة لأهل التقوى. هذه الإمامة التي تنفع الأئمة في الدين وليست الإمامة في الدنيا أو الإمامة في من أجل الرئاسة أو المنصب أو نحو ذلك. تنتبه لهذا. قال ومن ذريتي, من محبة إبراهيم عليه السلام ومن نصحه لذريته أنه طلب الإمامة أيضا في ذريته, طلب الإمامة في ذريته, لكنه لم يخص من ذريته من يستحق الإمامة, فطلبها لجميع ذريته. فالله جل وعلا قال لا ينال عهدي الظالمين, لا ينال, لا تنال الإمامة الظالمين. الظالم خلاف المحسن, الإمامة تنال المحسن, الإمامة تنال المحسن وهو غير الظالم, المحسن غير الظالم. فالإمامة تنال المحسن, أما الظالم فإنه لا يكون الناس إماما. وهذا الواقع, أن الله جل وعلا لم يجعل الأئمة في الظالمين أو في غير المحسنين, بل الأئمة الله جل وعلا جعلهم في أهل الإحسان وأهل التقوى. قال لا ينال عهدي الظالمين. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس, يعني واذكر إذ جعلنا البيت والكعبة مثابة للناس, يعني الثوب الرجوع يثوبون إليه يرجعون إليه مرة بعد مرة, وليس رجوعا عاديا وإنما هو رجوع مع المحبة والشوق وشدة الشوق. لا يقضون منه وتراهم, كلما رجعوا عادوا إليه استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال الشاعر جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوتر. يعني مهما ذهب الإنسان إلى البيت العتيق زيارة حج أو اعتمار فإنه لا يقضي منه الوتر, يريد هذا مرة ثانية وثالثة ورابعة, ولا يشبع من إتيان هذا البيت العتيق. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوتر. وقال آخر لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. يعني كلما جلست أمام الكعبة تتأمل فيها وتنظر إليها فإنك لا تنتهي من الشوق ولا تشبع. لو جلست ساعة ساعتين ثلاث, جلست بعد الفجر, جلست بالليل, جلست بعد العصر, لا تشبع من النظر إلى بيت الله جل وعلا. وهذا كما قلنا استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كما قال ومن دخله كان آمنا حتى يأمن فيه الطير والعدو. كان الرجل يفر إلى البيت ويدخل البيت يعني المسجد الحرام ويراه الشخص يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولا يقترب منه ولكن ما المشروع بمثل ذلك؟ المشروع أنه يهجر في ذلك المكان ولا يتعامل معه حتى يضطر إلى الخروج منه، فيتعامل معه بما يليق. حتى الطير يعني من عجائب الآن أن الطيور التي هي مثلا عندنا الحمام والتي هي تنفر من أقل حركة تمشي بين الناس في الحرم، تمشي بين الناس سبحان الله يعني بكل اطمئنان وبكل هدوء وبكل ثقة ولا أحد ينفرها. الآن يعني لا تكاد تجد مثلا واحد يمشي بجانب حمامة في هنا في أماكننا أو حتى على بعد نصف متر إلا وتطير. هناك تجد الحمام يمشي بكميات كبيرة، يمشي في أي مكان ويهبط في أي مكان. كذلك مثلا الهرة أيضا تطوف بين الناس، تدخل بين الصفوف وتدخل بين الذين يقرؤون القرآن وتقفز على هذا وتدخل من هنا ولا أحد ينفرها. فهذا من آيات الله، الله جل وعلا جعل البيت أمانا للجميع، للطير والحيوان والإنسان. فقوله أن هذا أمر المقصود منه، هذا خبر المقصود منه الأمر، هذا خبر المقصود منه الأمر، يعني أمنوا من يدخله، أمنوا من يدخله ولا تروعوه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الخلاف في المقصود بمقام إبراهيم هنا ما هو؟ بعض أهل العلم يقول المقصود بمقام إبراهيم الحرم كله، كل الحرم هو مقام إبراهيم، يعني هو الذي قام فيه وأدى به الشعائر على اختلافها. وقيل أن المقصود بمقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه لبناء الكعبة، الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة وهو إلى الآن موجود، وأخر قليلا عن الكعبة حتى يكون هناك مكان للطائفين، لأنه كان يضيق على الطائفين عندما كان قريبا من الباب، أخره عمر رضي الله عنه أرضاه. فهذا القول الثاني، أن المقصود بمقام إبراهيم المقام الذي قام عليه، الحجر الذي قام عليه عندما كان يبني الكعبة. والسنة أن الإنسان إذا طاف بالبيت فإنه يأتي ذلك المقام ويصلي خلفه ركعتين، يصلي لله جل وعلا في ذلك المقام، تلك البقعة، لا يصلي للمقام. بعض الناس الجهل الشديد عندهم يظن أن المقام هذا مقصود لذاته، فتجد الناس من جنسيات كثيرة جدا تأتي للمقام تتمسح به، وتأخذ منه وتضع على وجهها أو على ملابسها ويلتصقون به. وعند المقام يوجد جنود، جندي، ويوجد رجل من الهيئة يأمر بالمعروف عن المنكر، لكن الغلبة للشجاعة، الكثرة، الناس تغلبهم، كثر يأتون عند المقام، وكما قلت لكم يفعلون ما يفعلون، مع أن المقام الآن مغطى، وقبل ذلك كان المقام مكشوفا، لذلك يقول قتادة فيما رواه عنه ابن جرير: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، إنما أمروا أن يصلوا عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هذه البقعة. يقول ولم يؤمروا بمسحه، يقول ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا هذا كلام قتادة ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى يعني ما زال الناس يمسحونه بأيديهم حتى ذهب ذلك الأثر الذي في الحجر يعني أرجل إبراهيم عليه السلام يعني أثرت الحجارة وعلامتها موجودة إلى الآن موجودة لكنها يعني انمحى الكثير منها كما قال قتادة انمحى الكثير منها بسبب مسح الناس بسبب مسح الناس فهذا من الجهل الذي يفعله الناس هناك لذلك ينبغي تفصيل من يذهب إلى العمرة والحج بهذه الآداب الواجبة اللي يذهب يتمسح بالمقام ويطلب من البركة فإن هذا من الشرك وهذا من الأشياء المحرمة. روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة أن المقام كان ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر وهو خليفة راشد فمرنا بالاقتداء به فلا نقول لا لابد أن نرجع المقام مكانه مرة ثانية لا لأن الجواب أن عمر خليفة راشد من الخلفاء الراشدين وفي مصلحة كبيرة جدا في مصلحة كبيرة. الإشكال الثاني في المقام أن بعض الناس يريد أن يطبق السنة يريد أن يصلي ركعتين فيأتي في شدة الزحام في شدة الزحام أيام الحج وأيام العشر الأخير من رمضان ونحو ذلك يريد أن يصلي خلف المقام ركعتين والناس يعني يطوفون بصورة كبيرة جدا كالسيف وهو يصمم يأتي جماعة ثلاثة وأربعة وخمسة يصنعون حوله حلقة يمسكون أيديهم بأيدي بعض وهو يصلي في وسطهم فيحصل ارتباك شديد في الطواف وتدافع وقد يحصل مضاربات في ذلك المكان لا إذا كان المكان فيه زحام فإنه يشرع لك أن تتأخر تتأخر حتى لو دخلت إلى المسجد نفسه يعني إلى داخل المباني أو تصليها في أي مكان هكذا نص على أهل العلم ولا تؤذي المسلمين لماذا؟ لأن الآن من الأحق الآن بذلك المكان؟ الطائف أو المصلي؟ الأحق الطائف أنت ممكن تصلي في أي مكان في الحرم تصلي ركعتين لكن الطائف هذا عندما تقوم بتعطيله أين سيطوف؟ من أين سيذهب؟ خاصة هؤلاء الذين يأتون من إيران عليهم غباء وعليهم غباوة والجهل يغمرهم من أعلاهم من أسفلهم يصنعون هذه الحلقات ويعني يتشجرون مع من ينهاهم يعني عندهم جهل مركب وعندهم غباء مستحكم الشيعة الذين يأتون من إيران وغير إيران يصممون على الصلاة في ذلك المكان مع أنهم لا يعرفون السنة أصلا وليس لهم في السنة نصيب إنما سنتهم الاستغاثة بالحسين الاستغاثة بالمهدي ونحو ذلك لكن يأتون مثل هذه الأشياء يتشددون فيها من أجل أن يثيروا الناس ويأتوا بالقلاقل تجدهم يتجمعون كما قلت للصلاة في ذلك المكان ويصنعون سلاسل بشرية لكي يصلي أحدهم في ذلك المكان واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإذا صلى الشخص ركعتين في ذلك المكان فإنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بصورة قل يا أيها الكافرون وركعة ثانية بقل هو الله أحد قال وعهدنا يعني وصينا وعهدنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين بيتي الإضافة هنا إضافة تشريف الله جل وعلا أضاف البيت لنفسي جل وعلا هذه إضافة تشريف أن طهر والطهارة هنا طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة معنوية طهروا من الشرك فلا يجوز الإنسان أن يشرك بالله جل وعلا عند البيت ولا عند غيره طهرة الطهارة المعنوية بالتوحيد ونفي الشرك طهراه من الشرك والطهارة الحسية كذلك من الأنجاس والنجاسات والقادرات من القادرات والنجاسات والرجس كان المكان البيوت بيوت الله جل وعلا بنيت للعبادة فينبغي أن تطهر وكما قلنا في الدرس الماضي تطهر وتطيب وتبخر قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذه الطهارة المعنوية، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالبيت يطهر من أجل الصلاة ومن أجل الطواف ومن أجل الاعتكاف ومن أجل ذكر الله جل وعلا ومن أجل قراءة القرآن. وهنا تلاحظون في هذا الجزء من الآية أنه بدأ بالأخص فالأخص، فقال طهر بيتي للطائفين لأنه لا يوجد مكان في الأرض يطاف به إلا ذلك المكان، فبدأ به. لا يوجد مكان في الأرض يطاف به إلا ذلك المكان، يعني بالكعبة المشرفة، فبدأ به. والعاكفين قيل العاكف والمقيم فيه من أهله، وقيل المقصود الاعتكاف في المعروف، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ثم ثلث بذكر الصلاة لأنها تصح في أي مكان، الصلاة تصح في أي مكان من الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والركع السجود. قال الشيخ يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون. يخبر أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهٍ، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده. الابتلاء فائدته ماذا؟ الابتلاء فائدته التمحيص والاختبار، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال إني جعلك للناس إماما. الله جل وعلا هو الشاكر وهو الشكور، وهذا من أسمائه، الله هو الشاكر والشكور ويحب الشكر، أي إماما يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه يقول الشيخ هذه الإمامة والقدوة به لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها وأولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام، يعني فرح فرحا عظيما بهذا المقام، مقام الإمامة، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته، يعني هذا من نصحه لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته أنه يحب الخير الآخرين، ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية، يعني يتعجب المؤلف من عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية، يعني لم يكتفي إبراهيم عليه السلام أن يطلب الإمامة له فقط، بل طلبها أيضا لذريته. فأجاب الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإن هذا المقام آلته. انتبه الآن كيف تحصل على مقام الإمامة، آلته الصبر واليقين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا مقام الإمامة يتحصل عليه بهذين الأمرين، بالصبر واليقين. شيخ الإسلام كان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يقول آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، وهذا كله ينافي الظلم ولا يتفق معه. يقول فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة اللي هو المحسن، ولكن مع إتياني بأسبابها. إذن هذا ملحظ مهم جدا، الذي يريد الإمامة ويسعى إليها لابد أن يأتي بأسبابها. لا ينام على الفراش ويريد أن يكون عالما، لا ينام على الفراش ويريد أن يكون فقيها. فرج النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لابد أن يسلك أسباب التحصيل. ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام. البيت من الذي بناه؟ إبراهيم عليه السلام. قال وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال وإن جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه، يعني يعودون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية. من أعظم المنافع الدنيوية أن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمنافع الدنيوية كثيرة، اجتماع المسلمين والبيع والتجارة ونحو ذلك. يقول يترددون إليه ولا يقضون منه وترا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، كما جاء في الحديث لا يختلى خلاء ولا يعضى شوقه. يعني لا يجوز لك أن تأتي لشجر أو حشيش نابت فيه بدون فعل الإنسان، أو شوك نابت فيه بدون فعل الإنسان، لا يصح لك أن تأتي وتقطعه، هذا لا يجوز لك. العباس لما سمع هذا الحديث قال إلا الإذخر يا رسول الله، يعني يريد أن تستثني لنا أن نقطع نبات الإذخر، وهو نبات له رائحة طيبة، نبات عشبي. قال فإنه لقيننا وبيوتنا، فيحتاج إليه الحداد ليوقد به النار، ويحتاجون إليه كذلك في القبور لكي يملؤون به الفجوات والثغرات بين اللبنات، ويحتاجون إليه كذلك في سقف البيوت أيضا ليملؤ به الثغرة الموجودة بين اللبنات في البيوت. ولهذا يقول ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول في التفسير يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف. يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا. وقلنا بأن القاعدة في اللغة أن المفرد المضاف يعم. يقول فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر. يعني اتخذوا هذه المقامات التي قام فيها وفعلوها كما فعلها، كما جاء في الحديث خذوا عني مناسككم. يقول وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. يقول ولعل هذا المعنى أولى. يعني الشيخ الآن ذكر أن المعنى الأول عليه جمهور المفسرين، ثم رجح المعنى الثاني. يقول ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه. المعنى الأول هو يصلي حوله أو عنده واحتمال اللفظ له. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك. الشرك الذي كان وصل إلى هذا البيت بعد زمان نوح عليه السلام، لأن عبدة الأوثان، وثم أحيى بعد ذلك عبادة الأوثان حتى وصلت العرب. ومن تطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي من الرجس والنجاسات والأقدار، ليكون للطائفين فيه، يعني ليكون للطائفين في البيت في المسجد، للطائفين بالبيت في المسجد، وللعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، يعني لا يكون في غيره، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، يعني لأنها أعم. وأضاف الباري البيت إليه وطهر البيت لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيم وتكريمه، والحمد لله إلى الآن يعظم ويبخر ويوضع عليه أنواع الطيب المختلفة بالأثمان الغالية جدا. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه، يعني لأن هذا بيت الله جل وعلا، أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.